بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع لعلامة العثيمين رحمه الله على زاد المستقنع، وقد وصلنا إلى باب الحيض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: وتقضي الحائض الصلاة الصوم ولا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. قال علامة العثيمين: قوله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام: أولا أنها لا تصوم، الثاني أنها لا تصلي، الثالث أنها تقضي الصوم، الرابع أنها لا تقضي الصلاة. أما الأول والثاني فاستفدناهما
تفصيلات الشيخ دقيقة وسهلة، يعني أقول نأخذ من عبارة الحجاوي وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، يقول استفدنا من العبارة أربعة أحكام: الأول أنها لا تصوم، الثاني أنها لا تصلي، فإن الحائض المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، الثالث يبقى في المنع أو في الامتناع من الصلاة والصوم تشترك الصلاة مع الصوم في الامتناع، وتختلف الصلاة عن الصوم في أن الصلاة لا تقضى وهذا الحكم الثالث، وأن الصوم يقضى وهذا الحكم الرابع. نعم.
قال: أما الأول والثاني فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة، لأن من لازم قوله تقضي أنها لم تفعل.
تمام.
وأما الثالث والرابع فاستفدناهما من
لازم تقضي أنها لم تفعل أو أنه لا يصح صومه، لأن يعني في امرأة قد تتشبث وتصوم مع وجود الحيض لجهلها، فنقول صومك هذا لا يصح ولو امتنعت، فليس هو الصوم الشرعي. نعم.
وأما الثالث والرابع فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلف والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة. والدليل على ما عليه ما يأتي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثالثا أن الإجماع قائم على ذلك، فإن قيل ما الحكمة أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قلنا: الحكمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق، واستنبط العلماء رحمهم الله لذلك حكمة، فقالوا: إن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، والصلاة تتكرر كثيرا، فإجاب الصوم عليها أسهل، ولأنها لو لم تقضي ما حصل لها صوم، وأما الصلاة فتتكرر عليها كثيرا، فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاقا، ولأنها لم تعدم الصلاة لتكررها، فإذا لم تحصل لها أول الشهر حصلت لها آخره. قوله: ولا يصحان منها، أي لا يصح منها صوم ولا صلاة، فلو أنها تذكرت فائتة قبل حيضها ثم قضتها حال الحيض لم تبرأ ذمتها بذلك، وإنما مثلت بالفائتة لأنها واجبة عليها، أما الحاضرة فليست واجبة عليها. وكذلك لو قالت: أحب الصوم مع الناس وأتحفظ حتى لا ينزل الدم،
فذكرت فائتة قبل حيضها، ذكرت فائتة، ذكرت الظهر في وقت العصر، فهنا يجب عليها صلاة الفائتة لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرت. فلو أنها تذكرت قبل حيضها ثم قضتها حال الحيض لم تبرأ ذمتها بذلك، وإنما مثلت بالفائتة لأنها واجبة عليها، أما الحاضرة فليست واجبة عليها. ما معنى وأما الحاضرة فليست واجبة عليها؟
الصلاة لو تذكرت في الصلاة وهي
حاضر. أما الحاضرة فليس واجبا عليها،
يعني صلاة حاضرة هي حاضرة في نفس الصلاة،
حاضرة في العصر
مثلا.
ما معنى ليست واجبا عليها؟
يعني أصلا
قضاء، يعني ليست واجبا عليها القضاء. لأنها حاضر فليست واجبة عليها، لأن وقت الصلاة حائض فلا تصح منها الصلاة. نعم.
وكذا لو قالت: أحب الصوم مع الناس وأتحفظ حتى لا ينزل الدم، فصامت فصومها غير صحيح للحديث السابق.
نعم.
قوله: بل يحرمان، أي الصوم والصلاة، وتعليل ذلك أن كل ما لا يصح فهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال الحجوي رحمه الله تعالى: ويحرم وطؤها في الفرج،
بل يحرمان، يعني حتى لو أنها صامت، فبالإضافة إلى أن الصوم لا يصح لوجود الحيض فإنهما أيضا يحرمان. وهل المرأة تأثم بهذا؟ تأثم إن علمت الحكم، لأنه لم يتسع صدرها لتلك الرخصة فابتدعت صوم وحيض، ابتدعت هنا بدعة وهي أنها صامت مع وجود الحيض. نعم.
قال الحجوي: ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويحرم وطؤها في الفرج، أي يحرم وطء الحائض في فرجها.
من أحكام الحائض أنها لا تصوم ولا تصلي، وأن الصلاة لا تصح مع وجود الحيض، وأن الصوم لا تصح مع وجود الحيض، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. من أحكامها أيضا أحكام الحائض أنه يحرم وطؤها في الفرج، وقوله في الفرج يخرج به المباشرة، أي بعيدا عن الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ومرأته حائض. نعم.
والحرام ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. والدليل على تحريم وطء الحائض في الفرج قوله أولا قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمحيض مكان وزمان الحيض، أي في زمانه ومكانه وهو الفرج، فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء. قوله فإن فعل أي وطئها في الفرج، قوله فعليه دينار أو نصفه كفارة، أي يجب عليه دينار أو نصفه كفارة. والدينار العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والمثقال غرامان وربع، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلا، فنصف جنيه سعودي يكفي. فيسأل عن قيمته في السوق، فمثلا إذا كان الجنيه السعودي يساوي 100 ريال فالواجب 50 أو 25 ريالا تقريبا، ويدفع إلى الفقراء. وقوله أو نصفه أو للتخيير، فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، لأن الأصل في أو أنها للتخيير. والدليل على ذلك ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. واختلف العلماء في تصحيحه، فصححه جماعة من العلماء حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود لما رواه: هذه هي الرواية الصحيحة. وضعفه بعض العلماء حتى قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان وجوب الكفارة من مفردات المذهب، والأئمة الثلاثة يرون أنه آثم بلا كفارة. والحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا صح فلا يضر انفراد أحمد بالقول به. فالصحيح أنها واجبة، وعلى القول بنقول وعلى الأقل نقول بالوجوب احتياطا. وهل على المرأة كفارة؟ سكت المؤلف عن ذلك، فقيل لا كفارة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار أو نصفه. وسكت عن المرأة، وقيل عليها كفارة كالرجل إن طاوعته. وعللوا بأن الجناية واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها فعليها ألا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم فلزمتها الكفارة.
لكن قد يقال بأن الخطاب لمن أتى، أما المرأة فإنها بموجب التمكين تأثم، لكن الكلام في الكفارة وليس في الإثم. نعم.
وأيضا تجب عليها قياسا على بقية الوطء المحرم، فهي إذا زنت باختيارها فإنه يقام عليها الحد، وإذا جمعها زوجها في الحج قبل التحلل الأول فسد حجها. وكذا
لأن الدليل دل على الاشتراك في هذا، ففي الزنا الدليل دل على أن الزاني والزانية يجلدان أو يرجمان أو حسب ما تكون المرأة والرجل في ذلك. كذلك أيضا في الحج، فمن مفسدات الحج بالنسبة للرجل والمرأة الجماع. أما هنا الكفارة فإنها في الذي يأتي امرأته، أما تمكين المرأة لزوجها في الحيض فإنها آثمة، لأنه ينبغي أن تمتنع عن هذا المنكر، وقد لا تكون آثمة إذا أجبرها على ذلك وأكرها بحيث لا تستطيع التخلص، فحينئذ لا شيء عليها، حتى ولو كانت المرأة صائمة وكتفها زوجها ولم يعد لها اختيار وأتاها وجامعها فإن صومها صحيح، ولا يقال هي ليست أثما فقط أو كذا، لا، حتى الصوم. نعم نعم. الجنيه السعودي مش زي الريال السعودي، ليس كالريال يعني، جنيه عندهم والجنيه الذهب. نعم.
وكذا إذا طوعته. نعم.
هو قولنا في المثقال غرامان وربع فيه نظر، لكن هو اللي عليه الجماهير 4 جرامات وربع، وبعضهم يرى انك عندكم 4. يعني هو ده الاقل، يعني في نسخه عندكم 4 غرامات. نعم، انما يقولون المثقال غرامان، لا، 4 وربع، وقيل 3.5، قيل 3.5، بعضهم قال بأنها 3.5 لأنها تعود إلى 70 حبة من الشعير، فالمثقال 70 حبة من الشعير، 70 حبة المتوسطة، فاختلفوا في وزنها، منهم من وزنها فالحبة المعتدلة فقال 70، ومنهم من وزنها فقال يعني من وزنها فقال 3.5 جرامات، ومنهم من وزن 70 فقال 4 جرامات وربع، وده قول الجماهير. وعليه يكون النصاب في الذهب من عيار 24 85 على أن المثقال 4 جرامات وربع، أو 70 على أن المثقال 3.5 جرامات. نعم.
قال: وكذا إذا طوعته في الصيام فسد صومها ولزمتها الكفارة، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن الخطاب الموجه
تفسير العثيمين في مواضع أخرى للمثقال، هل له تفسير آخر؟ عشان بس نحقق قولة في هذه، لما هو قول الجمهور كما قلنا هو 4 جرامات وربع. نعم.
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة
لإصاب الذهب 20 مثقال، 20 مثقالا يكون ب4 جرامات وربع، 85 غراما. نعم.
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء وبالعكس، إلا بدليل يقتضي التخصيص، ولا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط.
نعم، قلنا الدليل اللي يقتضي التخصيص هنا مخاطبة الرجل بها، لأن الرجل هو الذي أتى. نعم.
ولا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط: أولا أن يكون عالما، ثانيا
الصوم بخلاف الجماعي، فهو إلى مات حديث أبو هريرة نص على المرأة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بكذا، تعتق كذا، تصوم كذا، تصدق بكذا، الخطاب له، لكن لا فرق بين الرجل والمرأة، إذ الجماع مبطل للصوم هنا وهنا. طيب، وكفارة الجماع هو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهر من 7، فمن لم يستطع فطعام 60 مسكينا، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيها. نعم.
ولا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط: أولا أن يكون عالما، ثانيا أن يكون ذاكرا، ثالثا أن يكون مختارا. فإن كان جاهلا للتحريم أو الحيض أو ناسيا أو أكرهت المرأة أو حصل الحيض في أثناء الجماع فلا كفارة ولا إثم. قوله: يستمتع منها بما دونه، أي يستمتع الرجل من الحائض بما دون الفرج.
هذه عموما في المحرمات لابد أن يكون عالما ذاكرا مختارا، لكن هذا فيما يتعلق بالحكم. أما الكفارة فلا يلزم أن يكون عالما، فلو كان جاهلا الكفارة لكن عالما بالمنع والتحريم فإنه يترتب عليه حكم، ولهذا فرقوا بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالأثر المترتب على الحكم. الجهل بالحكم لا يعفي من الجهل بالأثر المترتب على الحكم، لا، الجهل بالحكم يعفي من الأثر المترتب على الحكم، أما الجهل بالأثر المترتب لا يعفي. فمن جهل الحكم أساسا فهذا لا يترتب عليه أثره، وأما إذا علم الحكم وجهل العقوبة فإن العقوبة تترتب عليه. نعم. ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جمع امرأته في هذا رمضان رتب الكفارة مع جهله بها لا بالحكم. ولهذا جاء إلى النبي فقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكت؟ قال وقعت عبادتي في نهار رمضان. فقوله هلكت دل على أنه يعلم الحكم، لكن ما يدري ماذا يصنع، ماذا عليه الآن، جهل الكفارة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة. وعلة ذلك أنه انتهك حرمات الله، أي أن الذي يعلم الحكم ويجهل العقوبة انتهك حرمات الله. فإذا انتهك الإنسان حرمات الله عز وجل فإن يترتب على ذلك الحكم، نعم، يعني تعدى والذي يترتب الحكم عليه، نعم.
فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي أن تكون متسرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض، وأمره صلى الله عليه وسلم لها بأن تتزر لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم. وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. فإن خيل كيف تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم؟
فيجوز أن يستمتع بها،
فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي أن تكون متزرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض، وأمره صلى الله عليه وسلم لها بأن تتزر لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم. وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. فإن قيل كيف تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال لك ما فوق الإزار، وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار. فالجواب عن هذا بما يلي: أولا أنه على سبيل التنزه والبعد عن المحذور. ثانيا أنه يحمل على اختلاف الحال، فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا نكاح، هذا في من يملك نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار هذا في من لا يملك نفسه إلا لقلة إما لقلة دينه أو قوة شهوته. وإذا استمتع منها بما دون الفرج فلا يجب عليه الغسل إلا أن ينزل. والمرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت، أو كانت على جنابة حين الحيض. هكذا قال العلماء. وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالأوراد والتعلم والتعليم.
نعم، إذن هنا عندنا المسألة الأولى، وهي ما يحل الإنسان أن يستمتع به من زوجته إذا كانت حائضا. فجاء عندنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وجاء عندنا لك ما فوق الإزار. اصنعوا كل شيء إلا النكاح يدل على أن الإنسان يستمتع بمراته بما شاء إلا في محل الولد، هذا معنى النكاح. والحديث الآخر لك ما فوق الإزار دليل على أنه لا يباشرها حتى بعيدا عن الفرج إذا كان قريبا منه. فالشيخ العثيمين يقول يمكن أن يحمل حديث اصنع كل شيء إلى النكاح على من يملك نفسه، وأما ما فوق الإزار إذا كان لا يملك نفسه فعلى حسب قوة الشهوة من عدمها. إن كان يملك نفسه فإن المحظور هو ماذا؟ هو الجماع. فإن كان يملك نفسه فلا بأس، وإن كان لا يملك نفسه فإنه يبتعد عن هذا المكان. المسألة فلو أنزل الرجل وهو يباشر فإنه يجب عليه الغسل، أما إذا لم ينزل فلا يجب عليه الغسل. فالفرق بين المباشرة والجماع أن الجماع موجب للغسل بنفسه سواء أنزل أو لم ينزل. الحديث الصحيح إذا جلس بين الشباع الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. فالجماع موجب للغسل والإنزال موجب للغسل، فإذا جامع حصل الغسل وإن لم ينزل. أما المباشرة فإنها لا توجب غسلا إلا إذا أنزل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي فائدة دقيقة، أن المرأة إذا كانت حائضة وكان عليها جنابة قبل الحيض، يعني جمعها زوجها ليلا وبعد الجماع مباشرة حاضر، فهل تغتسل للجنابة؟ ما معناها ملابسة للحيض، أم أنها تغتسل غسلا واحدا بعد ذلك ويكفي؟ وماذا لو بشر زوجها فأنزلت وهي حائض، هل تغتسل أيضا أم لا؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: والمرأة إذا أنزلت وهي حائض باحتلام أو كذا استحب لها أن تغتسل للجنابة، لا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت أو كانت على جنابة حين الحيض. كذا هكذا قال العلماء، وانظر إلى كلام الشيخ ما قال كما جاء في الحديث أو كما جاء في الآية أو كما جاء كذا، يقول هكذا قال العلماء، يعني هذا كلام العلماء ولا يعلم هو له مستندا خاصا من الكتاب أو من السنة، ولكن يقول هكذا قال العلماء. وتستفيد من هذا الغسل، طب ما فائدة الغسل؟ قد يقول قائل ما فائدة الغسل وهي أصلا على حدث أكبر، فلو رفعت الجنابة فالحدث الأكبر موجود أيضا، فما فائدة الغسل؟ فائدة الغسل استباحة قراءة ما تحتاج من القرآن كالأوراد والتعلم والتعليم، لتصبح المسألة حكم قراءة الحائض للقرآن، وليست المسألة حكم قراءة الجنب للقرآن. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى تنتقل المسألة من حكم قراءة الجنب إلى حكم قراءة الحائض. حكم قراءة الجنب، هذه الجماهير على أن الجنب لا يقرأ الإيه؟ لا يقرأ القرآن، إلا من ذهب من أهل العلم وهم قلة إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لكن عليه الجماهير والفقهاء أن الجنب لا يقرأ القرآن. أما الحائض فالنزاع فيها قوي، أما الحائض فالنزاع فيها قوي، أما الجنب فنزاع فيه ضعيف. فتنتقل المسألة من مسألة قراءة الجنب إلى قراءة ماذا؟ إلى قراءة الحائض. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
نعم، هذه مسألة أخرى، وهي إذا انقطع الدم ولم تغتسل ماذا يبح لها؟ يقول لم يبح غير الصيام والطلاق، أما الصلاة والجماع فلا، على هذا القول. إذا انقطع الدم وطلقها، معلوم أن الرجل يطلق زوجته ويحال، ولا طلق ويحال فلا طلق بدعي وهو آثم. طيب إذا انقطع الدم ولم تغتسل وطلقها، يكون الطلاق طلقا سنيا ولا طلقا بدعيا؟ يكون طلاقا سنيا. طيب نعم.
قال العلامة الوثيقة:
الصيام انقطع الدم قبل دخول وقت الفجر ودخل وقت الفجر ولم تغتسل يصح، لأنه لا يلزم في الصوم ماذا؟ الطهر. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: يعني إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق، أما الصيام فقالوا لأنها إذا طهرت صارت كالجنب تماما، والجنب يصح منه الصيام بدلالة الكتاب والسنة، فالكتاب قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وإذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لازم من ذلك أن يصبح جنبا.
نعم، شوف الاستدلال الدقيق. جواز أن يصبح الصائم جنوبا، يعني يدخل وقت الفجر وجنوب، لأن الله عز وجل جعل الأمد للجماع هو إيه؟ الذي ينقطع عنده، هو الأمد للطعام والشراب، ألا وهو حتى تبنى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فممكن يجامع إلى هذا الوقت، فإن دخل الوقت رفع الجماع. طيب الاغتسال، هنا دخل الوقت هو لم يغتسل، فلو لم يكن الصوم صحيحا جعل الله عز وجل أمدا لنهاية الجماع قبل إيه؟ قبل دخول وقت الفجر حتى يتسنى له الاغتسال. نعم.
والسنة ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق تحريم الطلاق، لكن يفهم من قوله هنا لم يبح غير الصيام والطلاق أنه محرم، والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، والمرأة تطهر من قطاع الدم. فإن قيل هل يجوز الجماع؟ فالجواب لا، والدليل على هذا قوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن قيل المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تجامع قبل الغسل فكذلك هذه أيضا، فالجواب أن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتبر.
فرق بين الجنابة وبين الحيض، فإن قيل المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تجامع قبل الغسل فكذلك هذه أيضا، فالجواب أن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتبر. نعم، ما يعني ما تقيس حدث أكبر على حدث أكبر. ورد الدليل على أن الحيض يختلف عن الجنابة. نعم.
فإن قيل المراد بقوله تطهرن أي غسلن أثر الدم، الجواب أن هذا قال به بعض العلماء كابن حزم رحمه الله، ولكن نقول إن المراد بالتطهر هو التطهر من الحدث.
فإن قيل المراد بقوله تطهرن حتى تطهرن فإذا تطهرن أي غسلن أثر الدم، الجواب
أن هذا قال به بعض العلماء كابن حزم رحمه الله، ولكن نقول إن المراد بالتطهر هو التطهر من الحدث، وهذا لا يكون إلا بالاغتسال، والدليل على ذلك
يعني
قوله
إذن حتى يطهرنا يعني انقطع هذا، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، أو على قول البعض فيطهرنا أي غسلنا أثر الدم. هل فإذا تطهرنا غسلنا أثر الدم ولا اغتسلنا غسل رفع الحدث الأكبر؟ ما هو لابد من طهارة، لأن الله عز وجل بيّن أنه لا يأتيها حتى تحصل طهارة، قال تعالى حتى تطهرن فإذا تطهرن تطهرن فأتوهن. إذا الاتيان مرتب على إيه؟ حتى تطهرن ولا فإذا تطهرن؟ فإذا تطهرن مش حتى يطهرن، ولهذا لا يأتيها بلا تطهرن، لكن تطهرنا بمعنى غسلنا أثر الدم، ولا تطهرنا بمعنى اغتسلنا الغسل الذي به يرفع الحدث الأكبر. نعم،
ولكن نقول إن المراد بالتطهر
الشيخ، لكن نقول إن المراد بالتطهر هو التطهر من حدث، وهذا لا يكون إلا بالاغتسال، وهذا الظاهر طبعا. نعم،
والدليل على ذلك قوله تعالى وإن كنتم جرما فاطهروا، وقال تعالى ولكن يريد ليطهركم.
تمام، نقف عند المبتدأات. الاتزار هنا الاستحباب، لكن من خشي على نفسه وكان عنده شدة شهوة قد يقال بأن الوسيلة التي تمنع هذا المحرم تكون واجبة إذا كان لا يملك نفسه، فإذا ما وضع الإزار فيغلب على ظنه أنه يجامع في محل الولد فهنا يكون اتخاذ المرأة الإزار واجبا. نعم، نعم،
الرجل أصلا لا يملك نفسه حتى مع الانتظار، يعني في هذه الحالة يمنع من
لو كان يعني حتى مع الانتظار،
حتى مع الانتظار
يمنع من بشرة في هذا المحيط. نعم، يعني يدخل وقت الصبح وهو جنب، معناه انه بيدخل وقت الصبح وهو جنب فيكون اغتساله بعد دخول الوقت، هذا معنى يصبح يعني. نعم، اي نعم، تمام، غير شهرمان باربع جرامات، يبقى اذا غرامان وربع هذه ايه وهم خطأ هنا مطبع يمكن. نعم، نعم،
قلنا رأيك موضوع كفارة مجدد الحيض لشيخنا وكان بالنسبة،
نعم،
قول رأيك مثلا كفارة مجدد الحيض هل عليه أم عليه يعني عند مصحح أو بعض؟
على حسب، لأنه حتى لصحح الحديث اختلفوا تصحيحه موقوفا او مرفوعا، فان مصحاه مرفوعا ومن مصحاه موقوفا لا مرفوعا، لكن جعل له حكم مرفوع لان مثل هذا لا يقال برأي، فاذا صح الحديث فلا يبعد هذا القول وهو الوجوب. الجمهور يذهب الى انه آثم ويقولون بانه ان صح هذا يدل على الاستحباب، جمعا بين النصوص اللي فيها هذا ونصوص خالية من هذا وهي كثيرة، فلم يأتي في السنة إلا المنع وليس فيها الكفار، فالأحوط في هذا لو حصل لأحوط في هذا الكفار، لكن الله أعلم في النفس من شيء من جهة الوجوب، يعني النفس فيها شيء من جهة الوجوب. نعم نعم، يبقى اللي هو الدينار، دينار أو نصف دينار، اللي هو 4 جرام ونصف أو جرامين وربع، نصف دينار نعم، قيمة 4 جرامات وربع أو النصف، نصف 4 جرامات وربع. نعم هذا يعني لو أنه صح موقوفا فقط، هذا لو صح أنه موقوفا فقط، لكن حتى لو ذكر ابن عباس ما يقال اجتهاد، لأن مثل هذا لا يقال إلا بنص، يعني عليه دينار أو نصف دينار هذا ما يقال إلا بنص، فيكون له حكم مرفوع.
يكون
حكم
أو
مصلحة. نعم
يكون
حكم
أو مصلحة،
لا الذي يظهر أنه حكم، لأنه فرق حتى بين الدينار وبين النصف وبين كذا، لكن حقيقة يعني هذا محل كلام، حتى بعض العلماء حكى عملية بالاضطراب، لأن أيضا ما في فرق بين لماذا يفرق بين الدينار والنصف، مع أنه يأتي مرات وهي حائط، ولهذا أيضا اختلف في العلة. لا نقول استحباب عند من لم يثبت له الأثر من جهة الإسناد من ناحية، ومن ناحية ثانية من جهة الدلالة، إنما عند من صح فليقال استحباب، لا يقال يجب. يقول نعم يقول يعني ذلك جمعا بين الأدلة، يعني جمع بين الأدلة ورد فيها كذا، الأدلة ما ورد فيها كذا، مثل مثلا قراءة ابن مسعود في ثلاث أيام متتابعات، فجمعوا بين القراءتين متتابعات وبين الآية الأولى ليس فيها تتابعات، على أن هذا يحمل على الاستحباب. نعم هذا الذي يظهر، لأن الأثر نفسه أثر ابن عباس في الذي يأتي مرأته. لا النص صلى في الحيض ابتداء النبي يقول الذي يأتي امرأته وهي حائض كذا عليه كفارة كذا، إنما في الصيام لما الرجل استفسر هو الذي سأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق كذا تعتق كذا إلى آخره، يبقى هو أجاب السائل، المرأة ما سألت، لكن قيس المرأة على الرجل لأن المرأة ممنوعة من هذا مثل الرجل، ولا دليل على التفريق. أفتى سائلا ما أنشأ، أفتى سائلا، رجل قال هلكت يا رسول الله، قال ما هلكت، قال كذا وقعت الرجل في نار الله، قال تجد ما تعتق رقبة، فهو أفتى سائلا. نعم ما هو سكت لأن السائل هو الرجل. نعم لأن الأدلة الأخرى بيّنت، يعني الأدلة الأخرى بيّنت وهي منع الجماع، منع الرجل والمرأة من الجماع والكفارة في الجماع الإيه؟ حديث الرجل في الحديث الذي جاء في حديث في أثر ابن عباس، أثر ابن عباس اللي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما طبعا مع أن في صحة رفعه نظر، لكن فيه أن النبي قال الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يكفر كذا، عليه دينار أو نصفه. فالنبي رتب الحكم هنا على من أتى لا على من أتيت، يبقى هذا نص في من أتى. إنما الثاني لم يكن نص في من جامع بخصوص الرجل الذكر، إنما جواب عن الرجل الذي سأل فقط. رجل لما سأل قال يا رسول الله هلكت وكذا، الحديث فيه ذلك، وإلا هناك مسكوت كثير في الحديث، ومع ذلك العلماء أثبتوا الأحكام. يعني مثلا من سقوط الكفارة عمن لم يجد، هل هي تسقط أو لا تسقط؟ على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطعمه أهلك لم يبين ترتب الكفارة عليه إذا وجد بعد ذلك، هل هي تسقط أو لا تسقط، مع أن ما ذكر في الحديث، والصحيح أنها لا تسقط. فإن قال قائلك من السكوت، تقول السكوت على ماذا؟ السكوت هنا الرجل لم يجد ما يطعم، الرجل هنا لم يجد ما وجده هذا لأهله، والكفارة إنما تكون في الزائد عن الأهل، فبقت الكفارة كما هي قبل سؤاله. وهذا أيضا معلوم أيضا أن المرأة ممنوعة من الجماع في نهار رمضان كما أن الرجل ممنوع من الجماع. طيب يترتب محظور على الجماع في نهار رمضان ألا وهو الكفارة المغلظة، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وعلى من فرق أن يأتي بالدليل. يبقى هذا بالنسبة للجماع. أما بالنسبة للكفارة هنا في من يأتي امرأته، هذه عقوبة له، من يأتي امرأته، لأنه هو الآتي، من يأتي امرأته في كذا فله كذا. المرأة آثمة لأنها طوعته، لكن عليها كفارة، هذا يحتاج إلى دليل خاص، أيضا يحتاج هذا إلى دليل خاص. نعم يأتي الذي يقول بأن المرأة عليها كفارة، هذا الذي يأتي بدليل، تمام، لأنه ما في دليل خاص. لكن في الجماع الدليل الخاص موجود، وهو أن من جمع في نهار رمضان فإن عليه الكفارة المغلظة، ولا فرق بين الرجل والمرأة. كل المرأة لم تذكر يعني هنا في الحديث لأن المرأة ما سألت، الرجل هو الذي سأل. نعم. حديث إيه؟ بس قد يقال هنا حكم خاص. ليه؟ لأن المرأة أو الإخبار بأن هذه زانت أو زانت لابد فيها من 4 شهود. فالنبي لو سأل الرجل أولا ما تثبت بشهادة الرجل، يعني لما سأل، لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم من كان من زنيت بها، فسؤال ليس في محله، لأنه مش هترتب عليه حكم. لأنه لو أخبر ماعز بأن المرأة الفلانية ما يقام الحد بهذا حتى تعترف أو يأتي ب4 شهداء، وإلا يحد في ظهره. ولهذا في حديث عبد الله بن في حديث الصحيحين الآخر، في حديث العسيف، لما هو نفسه بقى قال، رجل قال إن ولدي هذا قد زنى بامرأة إيه هذه، فقال واغد يا أنيس، يغد يا أنيس، فإن اعترفت فارجم. إذن هو لماذا يسأل ولا يترتب حكم إقامة الحد عليه؟ نعم. لكن في مثل هذا كما قلنا دل الدليل على أن المجامع في نهار رمضان لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا إذا كانت المرأة مكره. نعم. لكن هو استشكال قوي من جهة ظاهر النص، لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو استشكال قوي من جهة إيه؟ أن المرأة محتمل أن تكون كالرجل في هذا، محتمل أن تكون كالرجل في هذا. لكن الذي يظهر لي الفرق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم ابتداء على من أتى، بخلاف المجامع فإنه أجاب سائلا، فيلحق بالسائل هنا من لم يسأل عنه وهي المرأة للجامع بينهما في المحظورات. ومثله ذلك كذلك في لو جمع في الحج قبل التحلل الأول، نفس المسألة أيضا. نعم.